إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا الى المسجد او راح اعد الله له نزلا في الجنه كلما غدا او راح. رواه البخاري ومسلم. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا الى المسجد او راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. أيها الأخوات المسلمات، هذا طريق جديد موصل إلى الجنة بإذن الله تعالى، وهو الذهاب إلى بيت الله عز وجل حيث الصلاة أو استغفارها أو حضور مجلس علم أو ذكر أو ما نحو ذلك من الطاعات. من غدا الى المسجد او راح اعد الله له نزلا كلما غدا اعد الله له نزلا في الجنه كلما غدا او راح. والنزل هو الطعام الذي يعد للقادم،
فالنزل هو الطعام الذي يعد للقادم، والغدو هو الذهاب صباحا والرواح الذهاب مساء. فقوله صلى الله عليه وسلم: من غدا الى المسجد او راح، اي من ذهب الى المسجد صباحا او مساء اعد الله له نزلا في الجنه كلما غدا او راح. وهذا الثواب يشمل لا شك من غدا الى المسجد او راح لصلاه او انتظارها او لحضور مجلس علم او ذكر او للجلوس فيه بشرط ألا يتكلم بغيبة أو كذب أو ما أشباههما. وهذا طريق آخر موصل إلى الجنة إن شاء الله تعالى. فعن أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. رواه مسلم في صحيح. عن أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا الحديث في بيان سنن الصلاة، وشرع التطوع ليكون جبرا لما عسى أن يكون قد وقع في الفرائض من نقص، ولما في الصلاة من فضيلة ليست لسائر العبادات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. يقول ربنا لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان سقط منها شيئا. قال: انظروا هل لعبد من تطوع، يعني سنن، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذلك. والسنة يستحب صلاتها في البيت لمن صلى الفرض في المسجد، لما رواه مسلم واحمد عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا صلى احدكم الصلاه في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فان الله عز وجل جاعل في بيته من صلاته خيرا. وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وصلاة التطوع يجوز أن تصلى من جنوب مع القدرة على القيام. يعني لو واحد عايز يصلي صلاة السنة وهي قاعدة وهي قادرة على القيام يجوز ذلك والصلاة صحيحة، إلا أنها تأخذ نصف ثواب القائمة. يعني يجوز صلاة السنة بغير عذر من جنوب، ولكن إن لم يكن هناك عذر فتأخذ نصف ثواب القائمة. والجلوس بأي هيئة كائنة سواء كان تربع أو جلوس كتشاهد الأرض، كل هذا يجوز إن شاء الله تعالى. والتطوع ينقسم إلى قسمين، تطوع مطلق وتطوع مقيد. فالتطوع المطلق يقتصر فيه على نية الصلاة. التطوع المطلق ده يعني بدون عدد معين وفي أي وقت معين ما عدا أوقات الصلاة، يدوبك يقتصر على النية فقط. أما التطوع المقيد فهو ينقسم إلى ما شرع تبعا للفرائض ويسمى السنن الراتبة، اللي هي بعد الصلاة وقبل الصلاة، دي نسميها السنن الراتبة، ويشمل سنة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وإلى غيره. هذه السنن تنقسم إلى سنن راتبة وسنن غير راتبة. يعني سنن كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها ما تركها أبدا في حضر ولا سفر، وسنن لم يفوتها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يداوم عليه. وذلك بالتفصيل فنقول اول سنه هي سنه الفجر، وهي سنه مؤكده كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها في الحضر والسفر. فعن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتين قبل صلاه الفجر قال هما احب الي من الدنيا جميعا. وعن عائشة قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد معاهدة من الركعتين قبل الصبح. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. والمعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخفف القراءة في ركعتي الفجر، فكان يقرأ في الركعة الأولى بعد فاتحة الكتاب بقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بقل هو الله أحد. فعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وكان يسر بهما. ومن السنن المتعلقة بسنة الفجر هو الاستنجاء بعدها. فقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع ركعتي الفجر، يعني صلى سنة الفجر، اضطجع على شقه الأيمن. هذه سنة لعل الكثيرات لا تعرفها، أنه يعني من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي سنة الفجر ثم يضطجع على يمينه ثم بعد ذلك يصلي الفريضة. ويستحب قضاء سنة الفجر. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يصلي ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصليها. من لم يصلي ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصليها. يعني لو طلب إن واحد صلى ركعتي الفجر في مسجد فدخلت والفجر قد يعني أقيمت الصلاة، فتصلي مع الإمام ثم بعد أن تتم الصلاة تصلي ركعتي السنة. وإذا ما نامت حتى شروق الشمس واستيقظت من الصباح وأرادت أن تصلي فريضة الصبح فلتصلي قبلها أولا السنة. فهذا بالنسبة لسنة الفجر. أما بالنسبة لسنة الظهر فورد في سنة الظهر أنها أربع ركعات أو ست أو ثمان. يعني ممكن تصلي أربع ركعات أو ستة أو ثمانية على الصحيح الذي استمرتم. فعن ابن عمر قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. هم ده معنى أربع ركعات سنة الظهر، يا إما ركعتين قبلها وركعتين بعدها، ده الإيه؟ الوجه السورة الأولى، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح. أما ما ورد في أنها ست ركعات فعن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يصلي قبل الظهر أو بعد واثنتين بعدها. هذه السورة الثانية، يا إما تصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، أو قبلها أربعة وبعديها اثنين، أو قبلها أربعة وبعدها أربعة. دي الثلاث صور بالنسبة لسنة الظهر. فعن أم حبيبة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرم الله لحمه على النار. ويستحب قضاء سنتي الظهر. فعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلى منها بعدها. يعني لو واحد دخل في الصلاة ومكانش صلى السنة حتى لو كان بيصلي اثنين قبل الظهر واثنين بعدها، يبقى بعد الظهر يصلي أربعا. أما بالنسبة لسنة المغرب فقبلها ركعتان وبعدها ركعتان، والركعتين اللي قبل المغرب اسمها سنن غير مؤكدة. خلينا الأول في السنن المؤكدة وبعدين سنن غير مؤكدة الأخرى. يبقى دلوقتي احنا خدنا الظهر اثنين قبلها واثنين بعديها، أو أربعة قبلها واثنين بعديها، أو أربعة قبلها وأربعة بعديها. كل دي سنن مؤكدة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان واجب عليها. سنة المغرب وهي ركعتان بعد صلاة المغرب. ركعتان بعد صلاة المغرب، ويستحب أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وبقل هو الله أحد في الركعة الثانية. أما بالنسبة لسنة العشاء فهي ركعتان بعد صلاة العشاء، هي اسمها سنن مؤكدة. يعني ايه سنن مؤكدة؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليها ما تركها أبدا. يبقى سنتين، يبقى ركعتين قبل الفجر، وركعتين قبل الظهر، او ركعتين بعدها، او اربعة قبل الظهر واثنين بعدها، او اربعة قبل الظهر واربعة بعدها. بالنسبة للمغرب ركعتين بعد المغرب، والعشاء ركعتين بعد العشاء. دي بالنسبة للسنن اللي ايه في مؤكدة. بالنسبة للسنن غير المؤكدة يعني يندب الاتيان بها، ولكن من غير تأكيد كالسنن المؤكدة التي ذكرناها. فإن السنن غير المؤكدة ركعتان او اربع ركعات قبل صلاة العصر، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، وأيضا ركعتان قبل المغرب، لما رواه البخاري عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة: لمن شاء. كراهية أن يتخذها الناس سنة. وفي رواية ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين، وكذلك ركعتان قبل العشاء. قبل صلاة العشاء يستحب صلاة ركعتين، لما رواه الجماعة من حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة، وبين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة: لمن شاء. والمقصود بالأذانين هو الأذان اللي هو النداء للصلاة، والأذان الثاني اللي هو إقامة الصلاة. يعني بين الأذان والإقامة فيه صلاة. طيب، في مسألة مهمة بيقع فيها الكثير، وهو ربطهم بين الفريضة والنافلة. يعني واحدة بعد ما تخلص مثلا صلاة الظهر تقوم قايمة جايبة على طول الايه؟ السنة. هذا ايه؟ ليس السنة، وإنما يستحب أن يكون هناك فصل وقتي أو زمني بسيط بين الفرض والنافلة. فعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر، فقام رجل يصلي فرآه عمر فقال له: اجلس، فإنما هلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسن ابن الخطاب. فيستحب أن يكون هناك فصل بين الفريضة والنافلة. وهذا أيضا طريق آخر موصل إلى الجنة إن شاء الله تعالى. فعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. اعوذ بك من شر ما صنعت. ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي، فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. فمن قالها في النهار موقنا بها فمات من يوم قبل ان يمسي فهو من اهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل ان يصبح فهو من اهل الجنة. رواه البخاري في صحيحه. عن شداد بن اوس رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الاستغفار ان يقول العبد: اللهم انت ربي، لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك. المرء يقول: وانا انا تهت، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. والعهد هو الذي اخذه الله عز وجل على بني ادم حين قال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. والوعد هو الذي وعد الله عز وجل به ادم حين حمل امانة التكليف بان يطيع ولا يعصى ولا يعطي ويمتثل ولا يخالف. اعوذ بك من شر ما صنع. ابوء لك بنعمتك علي، ابوء اي اعترف، وابوء بذنبي اي اعترف بذنبي، فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. فمن قالها في النهار موقنا بها اي متيقنا بها فمات من يومه قبل ان يمسي فهو من اهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل ان يصبح فهو من اهل الجنة. فهذا الذكر من اذكار الصباح والمساء، وهو مكتوب في رسالة الاذكار التي بين ايدي كله. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا اضطجع احدكم على جنبه الايمن، ده من اذكار النور، ثم قال: اللهم اسلمت نفسي اليك، ووجهت وجهي اليك، والجات ظهري اليك، وفوضت امري اليك، لا منجا منك ولا منجا الا اليك، اؤمن بكتابك وبرسولك، فان مات من ليلتك دخل الجنه. رواه الترمذي وقال حديث حسن. فهذا الحديث من الاحاديث التي تقال عند النوم، وهو مكتوب ايضا عندكن في رسالة الاذكار. هذا طريق ايتها الاخوات موصل الى الجنة، الا وهو ذكر الله عز وجل. فقد قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وعنه صلى الله عليه وسلم انه قال: ما عمل ادمي عملا انجى له من عذاب الله من ذكر الله. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. وفي روايه: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وعن ابي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الا اخبركم بخير اعمالكم وأوقعها في درجاتكم وأزكاها عند ملككم وخير لكم من إعطاء الورق والذهب، يعني إصراف الفضة والذهب، وخير لكم من أن تلقوا أعداءكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: انا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله اثره اي نقصان، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله اثره وما مشى احد ممشى لا يدعو الله فيه الا كانت عليه من الله سوى اي نقص. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يدعون الله فيه الا قاموا عن مثل جيفه حمار وكان عليهم حقبه. فهذا في فضل الذكر. اما عن فوائده فكثيره، فمنها انه يقضي الشيطان ويرضي الرحمن ويزيل الهم والغم ويذهب الفرح والسرور ويشرح الصدور ويذيب قسوه القلب ويحط الخطايا ويزيل الوحشه والزجر من عذاب الله، وهو امان من النفاق، امان من الحسره يوم القيامه، وهو غراس الجنه وسبب لتنزل السكينه وغشيان الرحمه وحقوق الملائكه بالذاكر، وهو نور للذاكر في الدنيا ونور له في قبره ومعاده، يسعى بين يديه على الصراط، يكفي الوجه نظرة في الدنيا ونور في الآخرة. لذلك أمرنا الله تعالى أن نكثر ذكره، فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ولعل الرسالة التي بين أيديكم فيها بعض الأذكار المتعلقة بأذكار الصباح والمساء، وكذا الأذكار التي تقال بعد الصلاة والأذكار التي تقال عند النوم والاستيقاظ من النوم وغير ذلك من الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا فإنه يجب على المسلمة أن تشغل لسانها بذكر الله تعالى، لا سيما وأن للنساء باع في القيل والقال وكثرة الكلام بغير فائدة واللغو، فنوفي النساء جميعا لتقوى الله عز وجل، وأن يستحضروا جميعا قوله تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فلو أن كل واحدة منكم اتقت الله عز وجل في لسانها وتذكرت هاتين الآيتين قبل أن تخرج الكلمة من فمها لكانت تقية لله عز وجل، خاشعة لله سبحانه وتعالى، متقية لله عز وجل بحفظ لسانها من آفاته حتى تنجو من عذاب الله في الدنيا ومن عذاب الله في القبر ومن عذاب الله يوم القيامة. فما أكثر اللسان وما أكثر ما يفعله اللسان من أن يوقع العداوة والبغضاء بين المسلمات وأن يوجد الحصرة في المجتمع المسلم بين المسلمات. فنوصيكم بتقوى الله عز وجل، وأن تحفظ كل واحدة منكن لسانها، وأن لا تتكلم إلا في أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر الله عز وجل أو إصلاح بين الناس أو لحاجة أو ضرورة. أما غير ذلك فإنا نوصيكن بتقوى الله عز وجل، واحفظوا ألسنتكم قبل أن يأكلها الدود في الطوار وقبل أن تشتعل في نار جهنم بما يقدم العبد بها من معاصي وآثام. حفظنا الله وإياكن من آفات اللسان، وجمعنا وإياكن في مستقل رحمته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سائلة تسأل عن هل تستطيع أن تصلي كل السنن وهي جالسة وتأخذ نصف الثواب؟ هذا إيه في السنة فقط، أما في الفرض فلا يجوز. لا يجوز أن تصلي الفرض وأنت جالسة مع القدرة على القيام، هذا لا يجوز. والوقت تسأل صلاة الضحى لها سنة؟ لا، صلاة الضحى دي ليست فرض، هي حد ذات سنة وليس إيه؟ وليست فرض. هل تنظيم الحاجب إذا كان بغرض دين الزوج يصح أم لا؟ مع العلم أن ذلك بأمره لا يجوز، لأنه تغيير في خلقة الله تعالى، ولا يجوز طاعة المخلوق في معصية الخالق. وقد ورد في ذلك نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لعن الله الغامصة والمتغمصة، وهي التي تأخذ من حاجبها أو يؤخذ من حاجبها. أريد الذهاب إلى طبيب وليس لدي عقد، فهل يمكن أن أصطحب معي أمي ولا يوجد طبيبة متخصصة في مرضي؟ الطبيب لابد ان يكون هناك محرم. الطبيب لابد ان يكون هناك محرم. فان تعذر يعني كانش لا يوجد لك اخ او والد او ابن او عم او خال، يعني هيبقى في حكم الضرورة وتأخذ معك يعني اكثر من مرأة كفت. والله اعلم. ما حكم الاسلام في صلاة الفرض وهو يصلي يحمل المصحف ويأتي منه القرآن وهو يصلي؟ هذا جائز ان شاء الله. هذا جائز ان يصلي المصلي وفي يده المصحف. هل التهاون من الجمارك حرام ام حلال؟ وهل الضرائب والجمارك حلال ام حرام؟ الضرائب والجمارك في الاصل فيها انها غير جائزه في الشرع. يعني الاصل في الضرائب والجمارك انها غير جائزه في الشرع، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنه صاحب مكر، هو الذي يأخذ النقود والضرائب على المسلمين. اما اذا سأل الحاكم المسلم ان بلدته او دولته تحتاج الى هذه الضرائب والجمارك، فله ان يتم لذلك قانونا في وقت معين بنسبه معينه ولا يكون اصلا. وهذا غير متوفر في بلادنا، وعلى ذلك انه يجوز الصحاب من الجمارك وكذا الضرائب. هل كثره الختم بالله العظيم حرام ام لا؟ يعني ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم. فكل واحدة تبكي بالختم بالله هذا يعني هذا من تجاوز على فرض عين. الأصل ألا تبكي بالله هذا على إلا في الضرورة أو الحاجة. أما غير ذلك فلا.